بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نحرص على الاعتناء بها، ولو أننا نحرص على نقاء دواخلنا وجمالها كما نحرص على نقاء ظواهرنا وجمالها لتغير كثير من حياتنا ومن سلوكنا. ولهذا نجد في ابن القيم رحمه الله تعالى يشبه القلب، يقول: القلب هو المحرك لسائر الأعضاء. بصلاح القلب يصلح الجسد، وبفساد القلب يفسد الجسد. بقوة القلب وبمحبته وإرادته وإيمانه ويقينه يستطيع الجسد بعد ذلك أن يتحرك في متاهات واسعة. بل إنك ترى أحيانا بعض العاجزين الذين لا يستطيعون الحراك، قد أقعدهم المرض أو أصابهم الله عز وجل بعاهة، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، تجد لديهم من الطاقة وتجد لديهم من الهمة العالية ما ليس لدى غيرهم. وهذا واضح في كثير من المواقف. تجد البعض أحيانا مقعد، وأنا يعني لا أنسى ذاك الشاب الأندونيسي الذي هو عبارة عن يعني ليس لديه أطراف سفلية أبدا، ومع هذا استطاع أن يفتح مركز إسلامي وأن يقرئ الناس كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له أثر في الحياة. فليس الأصل في الإنسان هو ظاهره، وإنما الأصل هو باطنه. إذا استطاع أن يصلح الباطن يستطيع بإذن الله عز وجل أن يفعل أشياء كثيرة في حياته. من هذه الأمور العظيمة التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها موضوع ثبات القلب. القلب المسلم قد يسعى إلى صلاح قلبه وصلاح سريرته ونقائها، لكن يجب عليه أن يصل إلى مستوى يجعل هذا القلب مؤمنا مطمئنا بالله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام، ولاحظ أيضا القضية لها علاقة بالقلب الذي هو محور حديثنا في هذه الحلقات، يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن القلوب على نوعين. هناك قلوب تعرض عليها الفتن فتتشرب هذه الفتن وتؤثر فيها، وهناك قلوب تنكر هذه الفتن وتبعدها. وهذا يذكرنا بكلام رائع لشيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يوم أن قال: لا يكون قلبك مثل الإسفنجة. الإسفنجة تتشرب الماء، فلا تكون قلوبنا كالإسفنجة تتشرب الفتن، تتشرب المعاصي، تتشرب البلايا. لا، يجب للمسلم أن يكون لديه حاجز يصد البلاء عن نفسه، وعازل يعزل القلب عما يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يرضيه جل وعلا. هذا من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. الفتن تدلهم على الإنسان وتعرض على قلبه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، فيقول: فتن تدع الحليم حيرانا، تجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن نحن بحاجة إلى أن نحرص على أن ننتقل بأنفسنا إلى حد يرضي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك نبدأ في حماية هذه النفس وعدم انزلاقها في متاهات الردى. من أعظم ما يمنع النفس على الانزلاق في متاهات الردى هو الثبات على دين الله جل وعلا. من أعظم الثابتين على دين الله سبحانه وتعالى هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني أنا دائما أستشعر هذا الموقف العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الفتن، ومع ذلك يكون عليه الصلاة والسلام يصد هذه الفتن عن نفسه، وكما قال الله: ولولا أن ثبتناك. الثبات لا تتوقع أن يكون الثبات من النفس، الثبات هو من ربنا جل وعلا، كما قال الأول: وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهادهم. الثبات على دين الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة تطلب من الله جل وعلا، لا تطلب الهداية إلا من الله، ولا تطلب الثبات إلا من ربك سبحانه وتعالى. في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة حينما عرض عليه 3 عروض، قال: يا محمد، إن كنت إنما تدعو إلى ما تدعو إليه من أجل المال، جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا، وإن كنت إنما تدعو إلى ما تدعو إليه من أجل النساء، انظر إلى أي امرأة من العرب نزوجك إياها وعشرا مثلها، وإن كنت إنما تدعو إلى ما تدعو إليه من أجل الملك، جعلناك ملكا علينا. أحيانا الإنسان حينما يندفع في عمل، وخاصة في أعمال الدعوة إلى الله جل وعلا، فقد يكون البعض ينظر إليه أنه يريد مال، أو يريد جاه، أو يريد ملك، أو أنه يريد فتنة النساء. كل هذه الأمور عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند هذا الحد فقط. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته خديجة في السنة الحادية عشرة من البعثة التي سميت بعام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فيها رجل وامرأة، فقد النبي صلى الله عليه وسلم فيها رجلا وامرأة. أما الرجل فهو عمه أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمي رسول الله، ويدافع عن الشريعة والمشرع، ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة. وأما الثاني فهي زوجته خديجة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلمس من رقتها وعطفها وشفقتها وحنانها ورحمتها به الشيء العظيم، عليها أفضل الصلاة وأتم السلام. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها وهو محمل بالهموم والمشاكل والابتلاءات، فيجد ذاك القلب الحنون والصدر الرحيم وتلك الكلمات التي كانت كالبلسم لدواء لجروح النبي صلى الله عليه وسلم، وكالدواء لدائه عليه الصلاة والسلام، فتقول له: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا. هي تؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرف الناس بالرجل هي زوجته. قالت: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب، أنت تقدم كل هذا الخير وكل هذا المعروف وكل هذا الإحسان للناس، فلن يخزيك الله جل وعلا أبدا. بهذه المعاني غرس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على دين الله جل وعلا، وبتأييد الله سبحانه وتعالى له. طرد النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد من أرضه، فخرج عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الطائف، وهناك عرض دعوته على الناس، وهم أبناء عبد ياليل بن عبد كلال سادة ثقيف، فعرض عليهم الإسلام، فأخذوا أيضا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهم: يا محمد، أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ ويقول الآخر: والله لو كنت صادقا لأمزقن أستار الكعبة. ويقول الثالث: أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ قال: خلوا بيني وبين الناس. سار عليه الصلاة والسلام، قذف بالحجارة، أدمي عقبه، رفع كف الضراعة إلى الله جل وعلا القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فإذا بملك الجبال عليه السلام يقول: يا محمد، إن الله قد سمع دعاءك ودعوتك، وسمع ما أجاب به قومك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال صلى الله عليه وسلم وهو في شدة الهم والغم والحزن والأذى والألم، قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب الوليد خالد بن الوليد يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ليس لم يقف الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد فحسب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في بناته، ومع هذا ثبت حينما كان اثنان من أبناء عمه أبي لهب قد تزوج ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أبو لهب أن يطلق كل واحد منهم زوجته وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثبت وصبر على هذا الأذى وعلى هذا الظلم الذي لحقه صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد ما عند الله والدار الآخرة. ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى الذي لحقه في زوجته عائشة رضي الله عنها والذي تحدثنا عنه في حلقات مضت، كل هذا يعطيك انطباعا عن أهمية ثبات المسلم على دين الله عز وجل وعلى صبره على أقدار الله سبحانه وتعالى. الثبات ليس أمر سهل، ليس أمر هين، لكن الله جل وعلا يجعل من هذا الثبات شيئا عذبا يستعذب العذاب طاعة لله جل وعلا. كيف يصل ذلك؟ الإنسان هو جسد وروح، إذا حلقت الروح مع باريها وسعدت مع خالقها جل وعلا نسيت الدنيا وما فيها. إذا حلقت الروح مع باريها وسعدت مع خالقها نسيت الدنيا وما فيها، هكذا تعلمنا في ديننا وفي شريعة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا تجد أن هذا الابتلاء الذي لحق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم على ما قدموا من ثبات في دين الله جل وعلا، من صور الثبات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما من أجل الصلاة فسجد صلى الله عليه وسلم، فكان هناك سلى جزور وهو الأذى الذي يخرج من أحشائه، فقال أبو جهل: من رجل منكم يأخذ السلا ويضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أنا. فانبعث أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط ووضع سلا الجزور على ظهر وكتف النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت فاطمة رضي الله عنها تزيح الأذى عن أبيها وعن نبيها وسيدها صلى الله عليه وسلم وتقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت دعوته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، يحث أصحابه على الثبات ويرغبهم في أن يثبتوا على دين الله عز وجل، ثم يجدون الخير والسرور والمحبة والعظمة في طاعتهم لله جل وعلا رب الأرض والسماء. أيها الإخوة، الثبات على دين الله عز وجل مبدأ عظيم تشتاق إليه النفوس الأبية وتستطعم العذاب فيه القلوب التقية التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الدين الذي نرفل فيه ونحمد الله عز وجل عليه لم يصل إلينا إلا بثبات أقوام على دين الله، فما أعظم أن نثبت على هذا الدين لنوصل هذا الدين إلى من بعدنا ليجدوا الخير والراحة والسعادة والاستقرار والطمأنينة. الثبات عزيز على النفوس إلا تلك القلوب التي تعلقت بالله ربها وخالقها جل وعلا، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا الثبات على دينك ورضاك عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارض عنا وأرضنا، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.